سجون أو كذا، وتغلق السلاح مثله كما يغلق الشياطين إلى أن ينهزم الرجل ويستسلم ويعني يربح. قد ترى المرأة تقوم بألوان من الاستبدالات التي لا يسجدها الإسلام، ويضعف الرجل ويوافق ويكون فيه هدم للأسرة. فهذا انتكاس للأمور، هذا خلق الأوضاع أن تبقى المرأة يعني هي المسيطرة على الرجل. يمكن أن نفهمه من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند الثناب على حضارات الساعة، أن تلد الأمة ربتها، يعني ينقلب المخدوم خادما والخادم مخدوما، أن تلد الأمة ربتها. ليس الكلام في القوامة معناه أن تخصية المرأة تلغى، لكن القوامة جعل الله سبحانه وتعالى للرجل في حدود شرعه. فلا شك أن القوامة يعني هي عملية تنظيمية وليست عملية استبدادية أو استعبادية كما يزعم أعداء الله عز وجل وأعداء المرأة على الحقيقة الذين يزعمون أنهم أنصارها. فمهما يكن من أمر فلا شك أن إلغاء تخصية الرجل أكبر خطرا وأعظم أثرا. من جهة أخرى قد تطغى مشاعر الأمومة الحانية والأبوة المشفقة، يعني إذا كان المشكلة أحيانا أن يكون الموضوع لا مبالاة، نجد مبالاة لكن بصورة مرضية خاصة في ما يسمونه الحماية الزائدة، الحماية الزائدة. فقد تطغى على الأم مشاعر الأمومة الحانية، أو على الأبي مشاعر الأبوة المشفقة، وتتعدى حدودها. وإذا هذا الفيض من العاطفة والسيل المتمسك من الحلال والميل السليم لاسترضاء الولد وإدخال السرور عليه، وقف الإسلام وقفة المذكر المنبه الكادح، يعني لكل شيء حدود. فهذا الحلال وهذه العاطفة قد تنسيان الأب مهمته في التوجيه والتربية، فينقلب عندئذ إلى منفذ لأوامر الأطفال الصغار. الأرض يفرد منه الزهاب تماما، بحيث يعني يبقى وظيفته هي عبارة عن منفذ لأوامر الأطفال الصغار. فالولد ملك في البيت، ما يأمر به أيا كان يسمع ويطاع، حتى لو قرر ميزانية المنزل أنه يريد نوعا من المحل الفلاني في القهوة ورماته في الطريق، أو يريد مثل قريبه أو مثل كذا. فيعني ينقلب الأب ويتخلى عن التاج الذي وضع الشرع على رأسه، ويصبح هذا التاج فوق رأس الطفل، ويصبح وظيفة الأب هي أنه ينفذ أوامر الأطفال الصغار ويسارع في تحقيق رغباتهم، مع أنهم لا يعرفون من الحياة شيئا ولا يدرون ما ينفعهم ولا ما يضرهم. فكثير من أجيال المسلمين اليوم لم يجدوا في والديهم إلا الحنان المحض أو الإهمال اللامبالي، يعني هذا هو التطرف الأخذ بأطراف الأمور، إما إغراق بالحنان بصورة فيها تطرف وغلو، بحيث أنه يصل إلى أنه الولد ينتج لمامه ويرجعه مهما طلب، خاصة في بعض الأسر المطلقة التي عندها يسار، فيربى طفلا في فلوس تبليغ أكثر عليه، فيظل مهما أمر يقول الأبوان سمعنا وأطعنا يا مولاي. واضح. على الجانب الآخر، مع أن هذا طفل صغير لا يدرك عواقب الأمور ولا هذه الأشياء، لكن يعني يحصل هذا قلب الأوضاع أن المرؤوس يصير هو الرئيس. نعم. على الجانب الآخر قلنا الإهمال واللامبالاة في الأولاد، إما بكل أحيان وغالبا من الأب بسبب انشغاله بالرزق أو سفره للخارج كي يجلب لهم المال، أو أحيانا يسافر الأب والأم معا، الأب والأم يسافروا في الخارج ويبقى الأطفال ضحية للضياع وأصدقاء السوء وغير ذلك من يعني المسافر. نعم. فلا شك أن هذا التطرف في ناحية الحلال المحض الزائد، أو في الجهة الأخرى الإهمال واللامبالاة المطلقة، رأينا أجيالا فيها البروعة والضعف والانهزامية واللامبالاة. قد كان الدكتور محمد الصباغ حفظه الله تعالى تعريف على هذه النقطة، يقول حفظه الله: سمعت من الأستاذ مالك ابن مريم رحمه الله أن رجلا جاء يسترشده لتربية ابن له أو بنت ولدت خليفة. فسأله كم عمرها؟ قال فهر. قال فات كالفطار. وقال كنت أظن في هذا الأمر أني مبالغ، ثم عندما نظرت وجدت أن ما قلته الحق، وذلك أن الولد يبكي فتعطيه أمه الثدي فينطبع في نفسه أن الصراخ هو الوسيلة إلى الوصول إلى ما يريد، ويكبر على هذا، فإذا ضربه اليهود بكى في مجلس الأمن، يظن أن البكاء والصراخ يوصله إلى حقه. أي نعم. طبعا بعض الناس أحيانا تسمع هذا الكلام وتخطئ في تنفيذه، كل هذا الكلام له ضوابط، يعني هو كلام صحيح بلا شك. وهو أن اللغة، بس لازم نلاحظ أن الطب اللغة الوحيدة التي يستطيع منها التفاهم مع المخاطبين هي البكاء. واضح. فبعض الناس تفهم الكلام بطريقة عمياء ويمتنع تناسب، ما دام بيبكي يبقى أنا عاقبه فلسه طبيعي عن الشهر الفهريه، أنا عاقبه إن لم يبكي يبقى لأ، عشان يعرف إن إيه ان المفروض ان هم العياط او البكاء مش هو طريقه الحصول على الحقوق، لا، الطعام حقه، وما يستطيع ان يقول لك اريد ان ارضعك، هذا الطفل يستطيع ان يقول هذا، هذه هي لغته، اللغه هذه هي وسيله يستطيع ان يعبر بها عن ما فيه. والبكاء ده انواع، يعني الطفل الرضيع ده بكاؤه ممكن نقول 10 انواع من البكاء، بكاء بسبب المرض، بكاء بسبب الجوع، بكاء بسبب الحر، بكاء يريد ان ينظر فتبان عنه القاذورات، اسباب البكاء كثيره، اي الم عنده مستوحش. فاذا اللغه الوحيده هي لغه يعني واحده بكاء، لكن دلالتها تختلف. طبعا الام التي تكون يعني عندها خبره تربويه عاليه تستطيع ان تميز كل نوع من انواع البكاء، هذا بسبب المرض، هذا بسبب الجوع، هذا بسبب الحرب، وهكذا. فالاستاذ لا يريد ان احد يلتقط يعني جزءا من سياق الكلام ثم يطبقه بطريقه خطا، لان بعض الناس كان يريد ان يطبق هذا الكلام بهذا الطريق، فيمنع الام من ارضاع الطفل الرضيع ان هو جائع ويريد ان ياكل، فيمنعها يقول لا، علشان ما ايه، علشان ما يتعودش ان كل ما ياتي البكاء هو الوسيله للحصول على الرضاع. هذا يعني ينبغي ان يفهم في الاطار الصحيح، كما سنفصل ذلك ان شاء الله تعالى فيما بعد. عندما كان الرجل في سابق الأيام مسيطرا على البيت، كانت شدته وصلابته تخففان من لين الوالدة وتكففان من تدليلها الأولاد. أما بعد أن استنوى الجمل في كثير من الأوقات، استنوى يعني صار الجمل ناقة، وأصبح الرجل في بيوت هذه الأوقات لا مهمة له إلا القيام بالخدمات وجمع الأغراض والحاجيات ودفع الفلوس والنفقات، ولم يعد يملك من أمر بيته إلا اليسير التافه، كان هذا الجيل المائع المنهار. وذلك مد وظيفة أساسية للمرأة المسلمة أنها تحافظ على وضعية زوجها وأبو أولادها أمام هؤلاء الأولاد، لابد أن يعني تحفظ له وضعيته، لأن إذا حاولت هدم هذه الوضعية الجميع سيدفعون الثمن، الزوج والزوجة والأولاد. فحينما تريد أن تنتقم مثلا من الأب بأنها تتزوج صورته أو تنفذ قدره وتظن أنها سوف تكون بحزب الأولاد والحياد إليها، لا، هذا يقسمها سلاحا في غاية الأهمية وضروريا لصيانة هؤلاء الأولاد. إذا غاب سلطان الأب وضعف سلطانه على الأولاد لا شك أن هذا ثمنه فارح. من هذه الأمور أيضا الشغل المتواصل، فقد أصبح رب الأسرة في معظم الأحيان عاجزا عن أن يجد الوقت الذي يجتمع فيه بنفسه أو بأفراد أسرته يوجههم ويحدثهم ويستمع إليهم، حتى إن زوجته لا يتاح لها أن تجلس معه وتتفاهم معه على الخطة الرشيدة التي يجب أن يسير بموجبها أفراد الأسرة. كما قلنا الخط لابد من وجود سياسه تربويه موحده بين الابوين، وفي اتفاق على امور اساسيه جدا لمصلحه الاولاد، حتى لو كان بينهما خلاف ما ينبغي ان يظهر ابدا امام الابناء، لابد خلاف الابوين يكون سريا ومكتوما ولا يطلع عليه الاولاد. لابد من اتفاق على التكامل في الناحيه التربويه، الاب يامر بشيء فالام تامر بعكسه، فيحتار الطفل بين الاثنين مثلا، او الام تعاند الاب امام الاولاد حول ان تكسر كلامه وتفرق يعني توجيهاته، هذا كله يبقى وكما الاولاد ولا مخرج منه الا الاتفاق على اساليب تربويه معينه تدور على يعني التنسيق والتكامل بين الطرفين. الان الرجل في الصلاح يسارع الى عمله الدنيوي ولا يعود الا يعني متاخرا ليأخذ قسطا من الراحه، عدم العمل متاخر قسط من الراحه طبعا خلال هذه الفتره تمنع الحركات والهمسات لا يصبح احد ان يتكلم معه، ثم لا يعود في المساء الا في ساعات متاخره من الليل ليجد اهل البيت نياما. والتعريف طبعا كلكم تعرفون ان بعض الاهل يستعملون البيت مثل البيت الفندق او المكمل، البيت بالنسبه للاب هو عباره عن فندق يعني ياتي بيديه فيه ثم في الصباح ينطلق ولا علاقه له بالعمليه يعني التربويه، فيعود في المساء ليجد الاولاد نياما ويمشي في الصباح ايضا حينما يستيقظ هو من النوم. فلا شك هذا الوضع لو كان مستنكرا من عموم الناس فانه من المتدينين اسد واللوم لهم اكثر. لماذا؟ لان هذا الاخ المتدين سيجد نفسه بعد مده بمرور الزمن سيجد نفسه في واد وزوجته واولاده في واد اخر، يريد اولاده ويحلم ان اولاده يكونوا متدينين هيجي منين في الزمن؟ بهذه الطريقه من اين ياتي؟ لابد ان يكون لك في توجيه وتربيه وتخطيط واداب ومعاونه، اما ان مجرد الاماني فليس باماني بكم، هذا شيء طبيعي. ويجي بعد كده الاب يشكو لابنه منحرف مع الاولاد ويفعل كذا وكذا او لا يصلي او الى اخر هذه الشكاوى. طيب من اين تاتي؟ يعني هل ستاتي في من السماء تنزل عليه هذه الاستقامه ام لابد من الاخذ يعني بهذه الاسباب؟ فبمرور الوقت تزداد القوه والفجوة بين الطرفين. لا شك يعني انه سيندم ولا ساعة مندم. وهذا الشغل لم يقتصر على الرجل بل شمل في بعض الاسر المراه التي تترك بيتها سحابة النهار وتكل تربية أبنائها وعباد بيتها من خادمة، فيكون من ذلك الضياع الثاني، إما الخادمة وخالف الشارع وخالف الملاجئ الإيواء اللي بيسموها حمامة أو هذه الأسماء، لكن هي أماكن إيواء مجرد إيواء. هل ممكن أن يقدم للطفل من الرعاية في هذه الأماكن عشر من أصحاب ما تقدمه الأم في البيت؟ لا يمكن أبدا. فالشغل متنوع وأكثره في الدنيا والكسب. غير أن هناك نوعا غريبا جدا من أنواع الشغل كما يقول الأستاذ الدكتور الخطاب حضر الله تعالى، يقول أشغال ناس كثيرة ومتنوعة وهي التي تنهم عن العملية التربوية وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع الفجوة بين الآباء وبين الأبناء. يقول غير أن هناك نوعا غريبا جدا من أنواع هذا الشغل وهو ما يكون للدعوة وإصلاح الناس، وذلك خطأ في تطور الدعوة والعمل فيها، والمرء مطالب بأن يصلح أهله أشد المطالبة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. هذا الإيمان لأهله سيوقعهم في الانحراف والمخالفة، الإخبار الكامل بوظائف الدعوة وهو فن أبواب الخير. لكن في هذه المنطقة بالذات إذا كان على حساب الفروض العينية المتعينة عليهم من توجيه أولادهم والحفاظ على دينهم يدخل ضمن المشاغل المدمرة، إذا كان على حساب الواجب العيني الذي إذا قصرت فيه لن يكون به خيرك بشيء الآخرين الأبعد منك من الناس يمكن أن يقوم غيرك بواجب الكفاية بدعوته. نعم. فحينئذ حينما يحصل هذا الانفصال بين الجيل الأبناء وبين الزوج وبين الأولاد بالجانب الآخر وبين الأب بالجانب الآخر، فقد لا يستطيع أن يستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقال له: إن كنت صادقا فأصلح بيتك. فيكون هذا الوضع الخاص مدركا لتأثيره في الناس، لأن معنى القدوة يفوت بوجود مثل هذا الوضع، فيكون ذلك في سببا في أن يتعكر قطبه وتتنغص عليه لذاته، وفي أن تتولد فيه عقد وتواجهه مشكلات قد تحول بينه وبين الاستمرار في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يوصي الأستاذ الدكتور محمد الصباغ حفظه الله تعالى الزوج الحبيب أو الزوج العروس، فيقول له: لا تستغل طويلا عن أهلك، واعلم يا أخي أن من أن الجلوس إلى عروسك ومحادثتها ليس وقتا رائعا، لا سيما إذا كانت المحادثة تسير في طريق هادئ وتحقق وتسعى نحو قصد محدود. البعض الناس إما أن يخرج البيت مع خاصة الدعوة مع إخوانه أو الناس الذين يتعاون معهم في الدعوة، وإما إذا عاد إلى البيت يعود بهم إلى البيت، وكل هذا على حساب رعيته التي يعني رعايتها متعينة عليه وحسم لازم واجب بلا توازن بين الحقوق والواجبات. هذا التوازن الذي أرقى قواعده النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف حينما قال: فأعطي كل ذي حق حقه. توازن بين الواجبات، فالإنسان له عدة صفات، فهو أخ ومسلم مطالب صلاة والصيام والزكاة والحج وطلب العلم إلى آخره، وداعية مطالب كذا وكذا، ودم في حقوق للزوجة، ومزور في حقوق لضيوفه، وأب في حقوق لأولاده، وحقوق لربه عز وجل، وحقوق لصحته، وهكذا. فأعطي كل ذي حق حقه، ولا يعني تعطي البعض وتترك البعض، فأعطي كل ذي حق حقه. فنظرة لبعض الناس لأن الجلوس مع الزوجة لتوجيهها ومحادثتها ويعني تعليمها ونحو ذلك، هذا وقت رائع، هذا وقت رائع، وكثيرا ما ينبع من مشكلة موجودة في مجتمعنا وفي تقاليدنا، ويكمن وراءها كثير من المصائب الاجتماعية، وهي مشكلة احتقار المرأة. احتقار المرأة، بعض الناس تربى على أن المرأة كيان محتقر، لا كرامة ولا شخصية ولا قيمة لها، ويتداولون بذلك بعض الأشياء لم تصح ليست من جنينة فتى، حكاوي موجودة في بعض كتب الأدب، لا هي آية ولا أحاديث، بل الأحاديث انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء فتنة. مع ذلك نجد الاحتقار العميق في المرأة والتكبر على المرأة، والنظر لنظرة ازدراء مما يعكس ينعكس في الاهتمام بها، لأنها لا تستحق أصل الاحترام أو المعاملة الكريمة أو المجاملة أو غير ذلك. نسمع أشياء يعني فظيعة جدا من بعض الناس في معاملته لامرأة، يرى أن الإحسان للمرأة بالكلام الطيب مثلا هذا متناسب مع رجولة، يرى هو كده ده طعم في الرجولات، إزاي يكلم المرأة بلطف؟ وهنا هناك تذلل لها، وهو المفروض يكون سامقا في السحاب، كيف يعني ينزل الى مستواه؟ ونفي ان الرسول عليه السلام لما راعى ستره المراه في هذا الجانب بالذات جعل الكلمه الطيبه صدقه، صدقه يثاب عليه، بل اعظم من ذلك واكبر. قاله: خير مؤدب وخير معلم عرفته البشريه صلى الله عليه وسلم. حينما قال: لا يصدق الكذب الا في ثلاث، جعل منا حديث الرجل الى امراته، يعني بمعنى انه يمكن ان يكذب عليها ويثاب. كيف هذا؟ مع ان الكذب هذا يعني من الكبائر، من اكبر الكبائر. ليس المقصود بالكذب ان تخبر بشيء مثلا ساعد بشيء ولا تاتي به، لكن هو المقصود به المجامله التي لا تكلفك شيئا سوى ان تخرج كلمه طيبه فقط، ماذا سوف تحصل؟ فالحقيقه الذي يمنع من الاحسان الى المراه بالالفاظ الحسنه او الكلام الطيب غالبا ما يكون الكذب، وهذا الشعور الكامل الراسخ في نفسيته، وهو احتقار المرأة والذراعي الذي يكون ربما تشرفه يعني من يعني تربيته أو الجو المحيط به في تنشئته أو مصادر ثقافية معينة شوهت عنده هذه المفاهيم، أو كما قلنا أشياء تنسى في الإسلام وليس في الإسلام، كمثلا زعمهم الحديث الموضوع من الزوم: شاوروهن وخالفوهن، شاورهن وخالفهن، يعني شاور المرأة شو بتقول ايه وامشي للسكة الثانية. طيب كيف هذا؟ ما أكثر ما تشير المرأة بقول يزن عشرات العقول من الرجال، كما حصل حينما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمسورة أم سلمة رضي الله تعالى عنها في قصة الحديبية، شاوروهن وخالفوهن. مثلا أسعار الحديقة يعني سيئة وبديئة، ما نستطيع أن ننطق بها، لكن كثير من الأشياء موجودة في التراث كلها تحقير للمرأة، تحقير المرأة وإهدار لحقوقها ولكرامتها، وأنها الكيان يعني كقطعة أثاث، زي قطعة أثاث في البيت، واضح. وأن ينبغي أن تتلقى الإهانة تلو الإهانة، ولا تنفعل بذلك ولا تتأثر في تستحق وهي امرأة مستقرة ولا كرامة. فأقول يعني كان النبي عليه الصلاة أباح للرجل الكذب في حديث الامرأة، لا معنى الكذب، ليس معنى أن يعد وعدا فيخلف أو يكذب في شيء خارج هذه الدائرة التي سيشير إليها، وهي دائرة المجاملات. دائرة المجاملات يعني ممكن كلمة المجاملات احنا احيانا بنسمها خطأ، مثل صور المجاملة بشيء يعني اقصى درجات ان يكون مستحبا مجاملة، لا المجاملة قد تكون واجبة غريبة في بعض الاحوال. اليس رد السلام مجاملة؟ وهو واجب رد السلام، واذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منه او ردونا، فهذه مجاملة داخلة المجاملة، انها حكم شرعي واجب، تسليم العاطف مجاملة اجتماعية لكنها واجب عليه، وهكذا. يعني موضوع المجاملة لفظ واسع، قد يكون فيه واجبات وقد يكون فيه مستحبات وقد يكون فيه يعني مباحات. فمجاملة المرأة خاصة، وهذا امر خطير جدا، الرجل اذا كتب زوجته اذا كتبها هذا في مصلحته هو، لانه تستطيع ان يتعاون معها على تربية اولاده تربية حسنة، ويستطيع ان يؤمن بيته من الزلازل التي تهدد استقرارها. فمن السياسة ومن الكياسة المداراة والتلطف والمجاملة حتى لمجرد المصلحة. وإن كان مثلا يعني دائرة هذه المجاملة كما كنا في أشياء تدخل تحت إطار الكلمة الطيبة، وفي نفس الوقت لا فيها إخلاف وعد ولا فيها تزوير ولا فيها استهانة، وهي دائرة المدح كما يقول الشاعر: خدعوها بقولهم حسناء والغواني يغرهن الثناء. فطرة المرأة لا تحب أن تمدح، فالشرع راعى هذا المدح، فطرة المرأة تحب أن تتزين، فاستثنى لها الحرير واستثنى لها الذهب، هذا كل مراعاة لهذه الفطرة. الحرير والذهب حرام على الإنسان، مباح وحلال للإيه؟ للناس، هذا مراعاة لهذه الفطرة. إباحة اللعب مراعاة لفطرة الأمومة التي تتنفأ منذ الطفولة الباكرة، لا تستطيع أن ترعى المعراض والنار حتى تغذى فيها هذا الشعور. ألم يقل الله تبارك وتعالى: أو من ينشأ في الحلية وهو في الفصام غير مبين؟ إشارة إلى طبيعة المرأة وهي طفلة صغيرة، ممكن طفلة ما تكون لا فاهمة ملتزمة ولا خلاقة ناس غير ملتزمين ولا كذا وكذا، ملتزم تلقائيا تحس تقف أمام المرآة، تقف أمام المرآة وتصرخ وتغير الملابس وتلبس كذا، وتريد أن تسمع الثناء على أنها جميلة أو أنها تلبس ملابس جميلة وكذا وكذا. فهذه مراعاة لهذه الفطرة، فرع أباح للرجل أن يكذب في مجاملته امرأته كأنه يحبها كذا وكذا، وأنه العاشق المولع، وأنه كذا. من الذي سوف يكسره؟ هو سوف يكسب كثيرا جدا، لكن لن يكسر شيئا، وإذا ركب رأسه وعاند يدفع هو الثمن لسوء العلاقة حتما سينعكس على تربية الأولاد. كلما كسب زوجته كلما كانت الثمرة حسنة جدا في حق الأولاد. فالمجاملة بأن الطبخ مثلا أنه أحسن طبخ في العالم، وأن يمكن أن يعني ما لكم تضحكون، فمدح الطبيخ مثلا، مدح الملابس، مدح الشكل وهكذا، هذا كله مما يباح الكذب فيه، ويرجى أن تثاب في ذلك. فيعني هل هناك تقدير لنفسية المرأة أكثر من هذا؟ ومع ذلك نجد يعني هذه الحواجز بسبب ما ذكرناه من شعور الكبر بطر الحق وغمط الناس، وغمط الناس. فكيف يتنزل من عليائه لهذا المخلوق الحقير الذي متناضل هو الأول؟ قد لا يقول حقير، لكن سلوكياته تنزل عن شعور كامل تقلد احتقار المرأة وإهداري يعني كرمه. فالشاهد أن الرجل ينبغي أن يجتهد، هل تعرفون أن يعني العلماء حينما تكلموا عن العشق ذكروا ان هناك عشقا مباحا وهو عشق الرجل امراه، والعشق هو فرق المحبه، فرق المحبه، لان الزوجه يباح عشقها لان السبيل اليها متيسر شرعا بخلاف الاجنبيه، فهذا يكون بلاء في الدين والدنيا وسند للدين والدنيا. لكن الزوجه، ولذلك قال عليه السلام لم يرى المتحبين مثل النكاح احسن حل، اذا حصل هذا الاستيء فلا حل الا الزواج. فالشاهد من هذا يعني كله ان العلماء ذكروا ان عشق الزوجه هو العشق المباح، لانه لا ضرر فيه، لا يوصل الى حرام ولا الى خلوه محرمه ولا الى كذا ولا كذا ولا ريبه، وانما هو حلال. والشريعه اتخذت كثيرا جدا من الاجراءات التي توفر العلاقه بين الزوجين. فاذا يعني يقول الدكتور الصدق حفظه الله تعالى: لا تنشغل طويلا عن اهلك، واعلم ان الجلوس الى عروسك ومحادثتها ليس وقتا ضائعا، لا سيما ولو تأملنا الحديث الحالات المستهيلة التي أبيح فيها السمر بعد العشاء، طلب علم أو مؤنثة ضيف أو محادثة أهل أو محادثة أهل أن يؤلف زوجته بالحديث معها، هذا من الاستثناءات، استثناء السمر المباح أحيانا. كذلك كما يأتي في الحديث أيضا: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لغو أو سهو إلا أشياء ذكر منها وملاعبة الرجل امرأة سهل. فالجعل هذا ليس من اللغو الباطل، وإنما هو يعين على الحق ويعين على يعني العفاف. فيقول الأصول الصدق حفظه الله تعالى: اعلم أن الجلوس إلى عروسك ومحادثتها ليس وقتا ضائعا، لا سيما إن كانت المحادثة تسير في طريق هادئ وتسعى نحو قصد المحمود. طبعا بالذات حديث العهد بالزواج لم يحتاج نوع من الألفة في المراحل الأولى، والشرع أيضا لم يؤمن هذا، لم يؤمن هذا. ألم يخطط الشرع للمرأة أسبوعا كاملا يلازمها زوجها إذا كانت ذكرى؟ فلا يذهب لزوجات الأخوات إن كان يعني عنده أكثر من زوجة في خلال الأسبوع الأول من الزواج. لماذا؟ ليحصل هذا الائتلاف وزوال الوحشة بينهما في هذه الفترة، حتى وصل بعض الناس يغلون في فهم هذا الحكم ويظنون أنه أيضا لا يخرج بصفات الجماعة. فهذا غلو المفروض يعني لا يخرج بالنبيذ أساسا النبيذ. نعم، يقول: إنك بذلك تفهم زوجك وتتيح لها أيضا أن تفهمك، وهذا الفهم هو الخطوة الأولى للمعاشرة الحسنة. وكم رأينا في واقع الناس أزواجا يفضون العصر والعشرين من السنين ولا يفهم أحدهما الآخر، وكان ذلك سببا من أسباب النكد والشقاق. إنك يا أخي بجلوسك إلى أهلك ومحادثتك إياها تفتح المجال لك لتقنعها بكثير من آرائك التي تبدو غريبة عليها بادية الأمر. والكلام أول مرة برضو يأتي الشخص يشتكي أنها لا تريد أن تلتزم أو تقصد في كذا وكذا، حينما تسأل ما الدور الذي قمت أنت به كي توجهها وتحدد إليها الحق كي تنقذها إليه، ما تجد شيء أو تجد واحد بس عايز يعرف نفسه، كلمتها ومستجبتها فقط. أما تلميذ أسليب الدعوة التلطف التلطف الكلام بالمعروف والتي أحسن، هذا لا يعني أثر له ولا وجود له. هو يريد البيت كما قلنا قبل مثل السكن العسكري، أمام ضابط وجندي، ضابط وجندي فقط، يريد أن يأمر وتسمع وتطيع. يعني قد ينكث الزوجان يعني مدة طويلة من السنين ولا يفهم أحدهما الآخر، ويكون ذلك سببا من أسباب النكد والشقاء. يقول: الكلام أول مرة لا يترك الأثر المطلوب ولا يلمس الإنسان نتيجته، ولكن التكرار وحسن اختيار الوقت المناسب والأسلوب المناسب في عرض الفكرة وضرب الأمثلة الكثيرة لا بد من أن يترك أثرا كبيرا في الإنسان. واعلم يا أخي أن الحديث الطويل الهادف غير الممل والمؤانسة المهذبة يمدان الحياة الزوجية بالقوة والنماء وأفضل الغذاء، فالتضع نصب عينك. ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من اللهو إلا ثلاث، يعني ليس المباح من اللهو الذي ليس فيه حرج عن الإطلاق إلا ثلاث: تأذيب الرجل تركه، أن هذا يعينه على الجهاد، ورميه بقوسه ونبله، تضرع على الرماية، ومزاعبة أهله. وفي رواية: كل شيء ينمو به الرجل باطل إلا تأذيبه فرقه ورمله عن قوسه ومداعبته أهله. وعن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين يرتميان، يرتميان يعني يرميان النبل، يتمردان على الظهر، فنمل أحدهما فجلس، فقال له الآخر: كثمت؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله عز وجل فهو لهو ولهو أو سهو، إلا أربع صفات: نسي الرجل بين الغرضين، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، وتعلم السباحة. واذكر قصة أبي الدرداء مع سلمان رضي الله عنهما، فقد روى البخاري رحمه الله عن وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء رضي الله عنهما، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متفجنة، أي لابسة ثياب المهنة تاركة ثياب الزينة، فقال: ما سألوا فيه؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، يعني في النساء، وفي بعض الروايات الدرقطني ليس له حاجة في نساء الدنيا. وزاد في رواية ابن خزيمة: يصوم النهار ويصوم الليل. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما، فقال له: كل فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال له سلمان: نم. فنام. ثم ذهب يقوم فقال له: نم. فلما كان آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فقمنا جميعا. فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، صدق سلمان رضي الله تعالى عنه. فلأهلك عليك حق، الأهل له حق، ولله حق، وللنفس حق، والمسلم مطالب بأن يعطي كل ذي حق حقه. فالموازنة بين هذه الحقوق أمر مطلوب، ولا يقوى عليه إلا الواعون، والتفريط في هذه الموازنة تفريط في الحياة المتكاملة. هناك أناس يشغلون عن زوجاتهم بكسب المال، فترى الواحد منهم يكدح طوال النهار وطرفا من الليل، ولا يعود إلى داره إلا مكدود الجسم مهدود القوى، قد استنفذ طاقته حتى لم يعد لديه استعداد لحديث ولا مؤانسة، فيخلص إلى الفراش منهارا مضعضعا، وقد يأتي فيجد أهله في نوم عميق بعد أن طال عليها الانتظار. قد يكسب من وراء هذا السلوك المال، ولكنه يعرض نفسه لخسران الحياة الزوجية. وهناك أناس يشغلون عن زوجاتهم بمعاشرة الأصدقاء وحضور الحفلات والسهرات والاشتراك في الرحلات، فترى الواحد منهم بعيدا عن بيته وأهله في معظم الأوقات. وإن لم يذهب من الدار جاء هؤلاء الأصدقاء إليه، وكان مكلفا بقراهم وخدمتهم. وطبعا سواء اللي حيطبخ ولا هو اللي حيقدم الأشياء، من سيكلف الزوجة بإعداد ما سيقدم إلى الضيوف من أنواع الطعام والشراب. إن هذا الإنسان قد يكسب ود عدد من الأصدقاء، وقد يكسب سمعة اجتماعية جيدة، ولكنه يعرض نفسه إلى خسران السعادة البيتية. وهناك ناس يشغلون عن زوجاتهم بأمور محمودة، كما سئل أبو الدرداء عن زوجته، فأبو الدرداء كان مشتغلا بالعبادة، بالصيام وبالقيام وبكذا وكذا، ففراغ في ذكر وعبادة ونصح للناس ودعوة وقراءة وكتابة. إن هؤلاء فقدوا القدرة على الموازنة بين الحقوق المتعددة، وفقدان القدرة على هذه الموازنة يورث خللا واضطرابا في الحياة الذاكرية للفرد منهم في حياته مع زوجه وأولاده. إن الأهل والذرية من أحق الناس بالعناية، ومن أحق الناس أن توجه الدعوة إليهم وأنجب عشيرتك الأقربين. إن الواحد من هؤلاء الذين فقدوا القدرة على تلك الموازنة لا يلبث أن يستيقظ من غفلته، فإذا هو في واد وزوجته وأولاده في واد آخر، أفكاره غير أفكارهم، ومواقفه تختلف عن مواقفهم، وسلوكه في الحياة بعيد عن سلوكهم، وذلك لأنه ترك أهله خاضعين لمؤثرات أخرى من وسائل الإعلام والصحافة ومن البيئة التي قد يسود فيها الانحراف والعلاقات والخرابات، وربما كان كثير منها لا يتفق مع اتجاهه في الحياة. ومن أصعب الأمور على النفس أن يرى المرء زوجه وأولاده يسيرون في طريق الزيغ والانحراف ربنا. ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى في الدعاء وذكرنا من دعاء عباد الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. كيف يكون قرة أعين؟ لأن يكونوا صالحين مستقيمين على شرع الله تبارك وتعالى. إن هؤلاء الذين يشغلون عن أهليهم يدنون بعد حين الصاد والعلقم ويتذرعون غصص العناء والشقاء. والحياة اليوم معقدة الجوانب مسرعة بأسباب التأثير. يقول الدكتور صدام في هذا: أعرف رجلا متدينا انصرف في أول حياته الزوجية إلى عمله فجد واجتهد، وكان يأتي إلى داره إلا للطعام والنوم، ثم يخرج ولا يعود إلا بعد منتصف الليل، فإذا جاءت الإجازة ترك زوجته مع أهلها وساق إلى البلاد الأجنبية في تحقيق أمور تتصل بعمله، فكان من جراء ذلك تدمير الأسرة وتشرد الأولاد، وعانى هو من وراء ذلك أعانف. إن الانشغال عن الأهل تفريق في حق الرجل والأسرة وظلم بين. إذ كيف يسوغ الإنسان أن يحبس زوجه وينقذف هو في عمله وزيارته وقراءته وكتابته وعبادته، ويترك شريكة حياته مهبا بالوساوس والخطرات والوحشة والأزمات، أو يتركها للانغماس في المجتمع الذي يسير في طريق آخر. فعلى المرء أن يوازن بين الحقوق، ومنها حق الأهل، وليكن له مع أهله وقت يملأه بالمؤانسة العذبة الهادفة والحديث المؤثر الجذاب. يقول الدكتور صباح حفظه الله تعالى: إن كثيرا من الصالحين يشغلون عن أولادهم بأمور عامة تتصل بالدعوة، ويحسبون أنهم بذلك يقومون بخدمة جميلة، وذلك لعمر الله تقصير كبير. إن أحق الناس بتوجيهك أولادك وزوجك الذين معهم تعيش وبهم تعرف، وشرهم وخيرهم مقرون بك، وقد تضطرك الأيام إلى أن تكون بحاجة برهم ورعايتهم، فقد يفيدك أن تحظى بدعوة من أحدهم تخفف عنك ما أنت فيه من الضيق والكرب بعد موتك، أو تزيدك من الخير في آخرتك. من أجل ذلك شرح الدكتور صدام بعض الاقتراحات. يقول: أولا، لابد من أن تخصهم بجلسة أسبوعية أقل تقدير، جلسة الأسبوع تقدير، وإن استطعت أن تكون في مدة أقل كان أحسن، يعني لو في الأسبوع مرتين درس عائلي أو جلسة عائلية من أسرة والأهل. ثانيا، إقامة حلقات للأولاد يتولاها ناس ظلهم خفيف ودينهم جيد وبيانهم مشرق، وإن كانت مستوياتها مختلفة للابتدائي والمتوسط والثانوي والجامعي فهو أفضل، فالمرء على دين خيره. هذه أمور بأيدينا، يعني هذه الأسباب في محافظة على الأهل والأولاد وتربيتهم وأداء واجب الرعاية نحوهم، هذه الأمور بأيدينا، ونستطيع بها أن نقاوم هذا المد الجارف من الضلال والانحراف الذي يكتسح يعني المجتمع. فلنتقي الله سبحانه وتعالى فيها، وليفلح الفاسد، ولنحذر غرق سفينة المجتمع. فالأسرة هي القلعة الأخيرة التي ينبغي أن نقف حياتنا وإمكانياتنا لحمايتها وحفظها، وإنا لمسؤولون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه حتى يسأل الرجل عن أهل زوجه. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.